الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كان من المقرر كما لا يخفى تأجيل الدرس، لكن تأجل سفري، ولعل الإخوان إذا ما بلغهم الخبر، لكن نأخذ ما تيسر من وقت اللي انتهينا إليه في باب صلاة الكسوف. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس، هو ذهاب ضوء الشمس. والخسوف كذلك هو ذهاب ضوء القمر بعضه أو بعضه، ذهاب بعضه أو كله. وكذلك الشمس ذهاب جميع الضوء أو بعض الضوء، وذلك أن القمر يحول بين الشمس والأرض فيحصل الكسوف. وكذلك أيضا خسوف القمر لحلول أو توسط الأرض بين الشمس والقمر فيحصل خسوف القمر بأن لا يصل إليه ضوء الشمس، لأنه القمر كما لا يخفى يأخذ ضوءه من الشمس. والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، كما ثبتت بذلك الأخبار، بل تواترت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: تسن جماعة وفرادى، أي صلاة الكسوف والخسوف عند وجود سببها وهو كسوف الشمس أو كسوف القمر، ويقال الخسوف والكسوف. والكسوف وإن كان يعلم وقته ويعلمه أهل الفلك، هذا لا ينافي أن يكون آية يخوف الله بها عباده، والكون بني على هذا وهو انتظامه وعدم اختلاله، وليس خاصا بالكسوف والخسوف، بل جميع الظواهر الكونية في هذا الكون تكون معلومة من حيث الجملة: وقت المطر، وقت البرد، وقت الرياح، طلوع الشمس، غروب الشمس، طلوع القمر، غروب القمر. وهذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي مستمرة على سيرها، والله عز وجل إن شاء جعلها خارجة عن سيرها المعتاد، كما يحصل لكسوف الشمس وخسوف القمر. وكما نبه العلماء أن كون هذه آيات عظيمة فإنه لا ينافي كونها عبرة وآية ينظر المسلم ويتأمل في حدوث هذه الآية، حيث خرجت عن المعتاد. ولذا لما علم النبي بها عليه الصلاة والسلام ورأى كسوف الشمس خرج فزعا يخشى أن تكون الساعة كما في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آية للتخويف كما ثبت ذلك في الصحيحين: خوف الله به ما عباده. وفي الصحيحين عن أبي مسعود والمغيرة وأبي بكرة وأبي موسى وجماعة، آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما إذا أراد الله سبحانه وتعالى يكسف كسف، فهما آيتان يخوف الله بهما عباده. وقد يكون هذا التخويف لأسباب انعقدت كان جزاء لهذا التخويف من مخالفات، وقد تكون لغير ذلك. فالتخويف حتى يعتبر المسلم وينظر في هذه الآية التي حصل لها هذا التغير. ولذا وقع الكسوف في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا العصر العظيم الذي لن يكون عصر مثله، وهذا في السنة العاشرة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو كسوف الشمس، لأن كسوف الشمس كان يوم موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الناس أو بعض الناس إنها كسفت الموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت عظيم ولا لحياته. وموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام عند أهل السير في العام العاشر، في العام العاشر. قال تسنوا جماعة، وهذا عند الجمهور أنها سنة، وذهب بعض العلم إلى أنها واجبة للأمر بها، فصلوا حتى ينكشف ما بكم. قالوا هذا أمر، والأمر للوجوب جماعة، لأن النبي خرج وصلى بالناس، بل حتى النساء خرجنا كما في قصة عائشة صحيحين، وأسماء رضي الله عنها أبي بكر، وفي حديث أسماء أنها دخلت المسجد وقالت يعني أنه صلى بأطول قيام وركوع وسجود، يعني اشتد عليها القيام، فكنت أرى المرأة أسن مني وأرى المرأة أضعف مني، يعني أنها تقوم، وهذا يحملها على الصبر وأداء الصلاة على هذا الطول الموصوف في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. جماعة وفرادى، لأن النبي أمر بها، وأمره عام لعموم المكلفين، فهذا الأمر كسائر الأوامر، فهو أمر وقال صلوا، فكل جماعة أو كان فردا، المرأة في بيتها، المعذور في بيته، المسافر إذا تيسر له ذلك، كذلك من كان في مكان وحده، فإنه يصلي. آيتان من آياتين خوف الله بهما عباده، إذا كسف أو كسف أحد النيرين وهما الشمس والقمر، والشمس نيرة بطبيعتها، والقمر نوره مكتسب من الشمس، ركعتين يقرأ في الأولى، ركعتان كما سيأتي في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة، لابد لأن كغير من الصلوات يقرأ الفاتحة، وهذا محل إجماع، جهرا، لما في الصحيحين عائشة أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، جهر بالقراءة سورة طويلة، أنه أطال عليه الصلاة والسلام بأطول قيام، وأنه قام نحو من سورة البقرة، وجاء عند أبي داود أنه قرأ في الأولى بنحو البقرة وفي الثانية بنحو آل عمران، ثم يركع طويلا بعد ذلك، لكنه دون القيام الذي قبله، ثم يركع طويلا يطيل الركوع، ويكثر في الركوع من الثناء عليه سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فأكثروا فيه من الثناء، فأكثروا فيه يعني، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجب لكم، أما الركوع فعظموا في الرب. إذا كان هذا في الصلوات الخمس، فهذه الصلاة العارضة على هذه الصفة الخاصة، وهي سببها هذا الكسوف الذي يخوف الله به عباده، فإن الأمر فيها من جهة التعظيم أعظم لزيادة الركوع فيها، فزيادة ركوع فيها، فالزيادة في صفتها أيضا زيادة فيما تشتمل عليه أو فيما يشتمل عليه هذا الركن، لأن زيادة الركوع لأجل أن يطول أن يطيل الثناء والتعظيم، فلذا يكثر من تعظيمه سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أسباب انصراف العذاب، وكذلك ما يكون بسبب أو ما يكون منعقدا بسبب ذنوب نحو ذلك، فإنها تدفع بهذه الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا من أعظم الأمور التي كان يدفع بها ما يخشى عاقبته. قال: ثم يرفع، يعني بعد الركوع، ويقول: سمع الله الحمد، سمع ويحمد، يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. هذا الإمام والمنفرد، أما المأموم خلف الإمام فيقول: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، على الرواية الأربعة المعروفة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وكلها في بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، ولا بأس أن يثني على الصحيح أيضا، لو أثنى بعد ذلك لا بأس. جاء في رواية صحيحة أنه يثني بعد ذلك بعد الحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، دون الأولى، دون الركعة الأولى. وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، كانت متناسبة وكانت متقاربة في طولها، ولذا الركعتان الأخريان دون الركعتين الأوليين، والركعة الثانية دون الأولى، والركعة الثالثة دون، والركعة الرابعة دون الثالثة، وهكذا يعني في سائر الصلوات. قال: ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول كما تقدم. والأظهر والله أعلم أن كل ركعة دون التي قبلها، دون التي قبلها، ثم يرفع. وهذا كله ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة وحديث أسماء، بعضها مطول وبعضها مختصر. ثم يرفع، لم يقول المصنف رحمه الله أنه يعني يطيل، قال: ثم يسجد. وهذا هو المشهور في المذهب وقول كثير من العلم، والصواب أن هذا الرافع وهو الرفع الثاني بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى، أنه يطيله، لكن يكون دون الركوع الثاني، دون الركوع الثاني في هذه الركعة. هم يقولون لا يطيل لأنه غير مقصود، الصواب أنه ركن مقصود، ركن مقصود، أنه يعني أنه في الصلاة كسائر الأركان، كسائر الأركان، وإن كان في خلاف مسألة الوجوب، لكن هو الأصل الرفع في الصلاة من الركوع ركن، ركن فيها. وجاء في صحيح مسلم أنه قال: ثم رفع فأطال، رفع قال، وهذا نص صريح في أنه رفع ثم سجد، يعني أطال بعد الركوع الثاني من الركعة الأولى. ثم يسجد سجدتين طويلتين، وكأنه يقول يعني الجلسة بين، يشوفها من كلامه أن الجلسة بين السجدتين ماذا؟ ليس فيها ماذا؟ إطالة، ليس، لأن قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين. والصواب أنه يسجد ثم يرفع فيطيل، وهذا ثبت أيضا عند أبي داود بن خزيمة بسند لا بأس به أنه ثم رفع، أي من السجدة الأولى فأطال، ثم سجد ثم رفع، وهكذا. ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، وهذا للأخبار الثابتة في الصحيحين. ثم يتشهد ويسلم. وسيأتي للمصنف أنه له أن يصلي 3 و4 و5 كما سيأتي. هذه الصلاة على هذه الصفة جاءت مفصلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تدرك صلاة الكسوف إلا بالركعة الأولى بالركوع الأول في الركعة الأولى. لا تدرك صلاة الكسوف، أو لا تدرك قصدي لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع الأول من كل ركعة. فإذا جاء والإمام في الركعة الأولى لكن في الركوع الثاني من الركعة الأولى، يعني أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فاته الركوع الأول، أو جاء وقد رفع من الركوع الأول من الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام فإنك تقضي ركعة بركوعين، ركعة بركوعين. وكذلك لو جئت وأدركت الركوع الثاني من الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام تقضي صلاة الكسوف تامة بركعتين في كل ركعة ركوعان، ولو كنت أدركت الركوع الثاني من الركعة الثانية. فلا تدرك إلا بالركوع الأول، هذا على قول الجمهور. وقيل تدرك بالركوع الثاني، وهذا ربما يتأتى على قول من قال إنها تصلى بركوع واحد كما هو قول الأحناف، وهو ضعيف، والحديث الوارد في هذا لا دليل فيه على فرض ثبوت عند أبي داود أن حديث النعمان بشير أنه عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى جلي عنها، أو كما قال رضي الله عنه، بل هو دلالته على أنه صلاها بركوعين في كل ركعة أظهر، لأنه لم يحفظ أنه عليه الصلاة والسلام صلى أنه لما سلم قام وصلى ركعتين أخريين، بل صلاها بركعتين بتسليمة واحدة في كل ركعة ركوعان. وذاك الخبر إما أن يكون لا يصح لمخالفة الأخبار إذا قيل إنه صلى ركعتين ثم ركعتين، أو يقال إنه لم يصلي ركعتين يعني أنه في كل ركوع في كل ركعة ركوعان. فإذا ثم يتشهد ويسلم، فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، يعني إذا كان الإنسان في صلاة الكسوف فتجلى الكسوف وذهب، أو كان الكسوف بعد العصر فابتدأ صلاة الكسوف ثم غابت الشمس في الركعة لما فرغ من الركعة الأولى، في هذه الحالة ذهب الكسوف، يتمها خفيفة. هل يتمها خفيفة على صفتها، أو يتمها خفيفة بأن يصلي ركعة واحدة بركوع؟ الأقرب والله أعلم أنه يتمها على صفتها، لأن هذا إحداث صفة لا أصل لها ولا دليل عليها، بأن يصلي في الركعة الأولى ركعة بركوعين وفي الركعة الثانية ركعة بركوع واحد. وقد يحصل التجلي وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو الثانية، ماذا يصنع؟ ايش نقول يعني في هذه الحال؟ هل نقول يعني إنه يعود إلى القيام فيأتي بركعة لأنه أتى بركعة؟ هذا يحدث خلل ويحدث أمر لا أصل له، والأصل أن الصلاة تبقى على حالها ويبقى على صفة صلاة الكسوف، ثم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. يعني ولو فرض أنه أنها لا تصلى على صفة صلاة الكسوف حينما تتجلى قبل الدخول فيها، لكن بعد الدخول فيها له حكم آخر، لأن الدوام ليس كالابتداء، والتبع ليس كالاستقلال، فهذا شيء تابع. فإذا كان في أمور يجري في بعض الأمور دون ذلك، فالصلاة من باب أولى، لأن يترتب على إحداث عبادة لا دليل عليها، لا دليل. والنبي قال صلوا حتى ينكشف من بكم، وصلى قال حتى ينكشف، وقد يحصل الانكشاف في أثناء الصلاة، ومع ذلك لم يقل فإذا انكشفت وأنتم تصلون فصلوا كما تصلون أو كصلاتكم التي تصلونها، لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، بل صلوا حتى ينكشف. والنبي صلى عليه الصلاة والسلام في كل ركعة ركوعان، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم والإطلاق يشمل جميع الأحوال العارضة للمصلي في صلاة الكسوف، ولأنه يحدث قد يحدث كثيرا. ثم أيضا هذا يلزم عليه أن المصلي يراعي كسوف الشمس إذا غابت، بل ربما يأمر من ينظر حتى يعمل بمقتضى ذلك، لأنه قد لا يتيسر له معرفة انتهاء الكسوف من عدم انتهائه، فيحتاج أنه وإن كان يعني يوقت أو يعرف، لكن مراعاة هذا فيه مشقة. فتأخير البيان عن وقت الحاجة في مثل هذه الأحوال العارضة مما يدل على أن الأصل البقاء على صفة الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام حتى ينكشف ما بكم. ولهذا إذا فرغ الإنسان من الصلاة والشمس كاذبة فإنه يكثر من الدعاء والاستغفار، وما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب دفع البلاء. قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. ويذكرون أيضا هنا بعض العلم أنه يسن أن يخطب لها، أن يخطب لها، وخلاف الخطبة، خلاف الخطبة، والأظهر أنه يخطب لا، لكن الخطبة هذه من باب الموعظة والتذكير، خلافا لمن قال إنه لا يخطب من جهة أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكرهم كما في الصحيحين بعدما صلى، فهي موعظة وتذكير بعد الصلاة، إنما المقصود الأعظم هو الصلاة. وإن غابت الشمس ثم هي يعني خطبة واحدة، بعض أهل العلم كالشافعية يجعلها خطبتين كصلاة الجمعة. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف إلى أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، لم يصلي. تقدم إذا غابت كاسفة، إذا غابت الشمس كاسفة يعني لو أن كسفت الشمس أو كسفت عند غيبوبتها ولم يمكن الصلاة حتى غاب، في هذه الحالة لا يصلى، لأن الصلاة معلقة بالسبب، فإذا ذهب السبب فإنه يتبعه المسبب، لأن الصلاة، لأن الكسوف سبب والصلاة مسبب، ولا يمكن أن يوجد المسبب بلا سبب، والكسوف علة والصلاة معلول، ولا يمكن أن يوجد المعلول بلا علة. فالنبي قال إذا رأيتمهما فصلوا، والآن غابت وذهبت. ولهذا لو حال بيننا وبين الشمس سحاب فإننا لا نصلي، ما لم إلا إذا كنا صلينا رأيناها ثم حال السحاب فنصلي، لأن الأصل بقاء ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهل إذا قطع بوجود الكسوف وإن كانت محجوبة تصلى؟ موضوع نظر، موضوع نظر، كما لو أخبر بذلك أهل الحساب وقطع ذلك وأنها فوق السحاب كاسفة، فوق السحاب كاسفة، وإن كان واقع، لكن هذا موضوع. والنبي علقه بالرؤية، وإذا جاء شيء يحول بيننا وبينه ونحن لم نرها أصلا، لم نرها أصلا ثم حال بيننا وبينها قبل كسوفها، ما يمنع رؤيتها، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما لو أخبر أهل الحساب بأن الهلال ولد ونحن لم نره لا نلتفت إليه، وإن كان هناك فرق بين هذا وهذا، لكن المعنى أو الحكم علق بالرؤية، كما علق الصوم برؤية الهلال، كذلك علقت صلاة الكسوف برؤية الشمس. ولذا لو كان يعني قالوا إن الشمس كاسفة، أهل الحساب أخبروا، وكان كسوفا جزئيا لا يكاد يرى بالعين المجردة ولا نتحقق، فإننا نأخذ بقوله ولا يصلى، لأن أيضا المعنى المعلق به وهو كسوفها ورؤية كاسفة غير موجود، وأن قال إذا رأيتموهما، إذا رأيت شيئا منها، كما في رؤية القمر فإننا لا نصوم ولا يثبت الشهر إلا برؤية، فالنبي ما قال إذا ولد الهلال ولم يقل إذا كسفت الشمس، قال إذا رأيتموهما، فهو لم يعلقه بالكسوف إنما علقه برؤيتها كاشفة، كما أنه لم يعلق الصوم برؤية لم يعلق الصوم بولادة الشهر بولادة القمر، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا من رحمة الله ومن تيسيره ومن سعة هذه الشريعة حيث جعلت هذا الأمر معلق بالرؤية، وهذا من أدلة الدالة على السعة في الشريعة وأنها تراعي أحوال المكلفين ولا تأمرهم بشيء معلق بأخبار هي في حكم الغيب في حق كثير من الناس، فلهذا إذا رآه أحدهم وأخبر بذلك فإنه يحكم، فإنه يصلى لوجود سبب الكسوف، لوجود سبب الصلاة وهو الكسوف. نعم. نعم يصلى يصلى، أما قولهم ذهب سلطان لا يعني ليس عليه دليل، هذا المقصود كسوف الشمس وخسوفها، ولهذا يعني ما يشهد له قوله طلعت والقمر خاسف، طلعت والقمر خاسف هذا شيء آخر، لكن ما دامت في النهار فهذا أبلغ وأشد، لأن كسوف كلي كسوف ويرى هذا الشيء ويرى هذا الشيء، أما خسوف القمر، ولهذا القمر إذا خسف بعد طلوع الفجر أو رؤية خسوف بعد طلوع الفجر في خلاف، بعض العلم يقول لا يصلى لأنه في النهار ولا سلطان له في النهار، ومن العلم فرق بين خسوفه مع طلوع الشمس وخسوفه قبل طلوع الشمس، وهذا أظهر، ولهذا لو وجدت أو خسف القمر وكان هذا بعد طلوع الصبح وقبل طلوع الشمس فإنه يصلى، لأنه حكم علق بالخسوف لم يعارضه شيء فشرعت الصلاة، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. المذهب يقولون لا يصلى لأي آية، للريح الشديدة والظلمة، لو حصل ظلمة ورياح شديدة لا يصلى صلاة، لا يصلى هذه الصلاة صلاة الكسوف إلا على صفة صلاة الكسوف، كذلك لا يجتمع في المساجد يصلى على صفة صلاة الجماعة إلا الزلزلة، إلا الزلزلة. وقالوا لأنه جاء عن ابن عباس ثبت عن أبي شيبة وغيره أنه صلاها، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة حتى الزلزلة، لأن الزلزلة يعني لا يمكن عند الزلزلة الصلاة، لأن الزلازل تكون مثابة لحظات وثواني ولا يمكن أن يصلح، فقبل الزلزال لم يوجد السبب، وأثناء الزلزال في الغالب لا يمكن ولا يسع الوقت للصلاة، وبعد انتهاءه ذهب وقت سبب مشروعية الصلاة، إلا إن أريد به ما يسمى التوابع ويعني إحساس بهزة يسيرة وحركة يمكن معها الصلاة، هذا محتمل، هذا محتمل يعني، وهي التوابع والزلازل التي ربما يخبر بأن هناك يعني حركة خفيفة، هذا محتمل، وإن كان الأمر في مثل هذا يحتاج إلى دليل بين. ولهذا في روى ابن أبي شيبة بسند جيد أن عمر رضي الله عنه زلزلت الأرض حتى اصطفت السرر، فقال لئن عادت، قال إن الله يستعتبكم فأعتبوه، وإن عادت أو لئن عادت لأخرجن بين أظهركم. ولم ينقل أنه صلى رضي الله عنه. جاء عن ابن عباس أنه صلى لزلزال عند عبد الرزاق، قال هكذا صلاة الآيات. وجاء رواية مرفوعة عن عائشة عند ابن حبان مرفوعة عليه السلام قال صلى 3 ركعات في كل في ركوعين، كل ركعة صلى ركوعين، كل ركعة فيها 3 ركعات، وقال هكذا صلاة الآيات. وفي رفعه نظر. وفي حديث ابن عباس أنه سجد لما جاءه وفاة ميمون وقال إذا رأيتم آية فاسجدوا، وهذا فيه السجود مع الحديث في سنده ضعف. ومن أهل العلم قال يصلى لكل آية وهو قول الأحناف، وقال المالكية لا يصلى لأي آية، والأظهر والله أعلم في هذه المسألة هو قول الشافعية، وهو أنه عند حدوث آيات مخيفة مثل الظلمة الشديدة في النهار والرياح المخيفة والصواعق الشديدة التي ربما يقتل بعضها حينما تصيب أحد، أنه تشرع الصلاة لكن لا جماعة في البيوت، يعني يجتهد الإنسان يصلي في بيته وليس يصلي المسجد، لأن هذا الأمر من الأمور التي تخيف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهو الصلاة بمعنى أنه يفزع إليها دفعا أو أخذا بأسباب دفع الشدائد والمصائب. وجاء في حديث عند أبي داود من حديث أنس أنه أصابتهم ظلمة في المدينة، فقال رجل أنس هل كان يصيبكم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله. ثم قال إن كانت الريح لتشتد فنأوي إلى المسجد، أو قال نذهب إلى المسجد. هذا كأنه إشارة، لم يذكر جماعة، كأنه إشارة إلى يعني أن الإنسان يقصد المسجد لأجل أن يصلي أو الذكر أو قراءة القرآن، مع أن الخبر في ثبوت نظر أيضا الناس، لكن هو شاهد في الجملة من أن المشروع هو الإنسان يصلي الصلاة حاجة، مثل ما كان صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر وسأل يجعل يهتف بربه ويسأل ربه، عند الشدائد يفزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر إلى الصلاة، استعانة بالصبر والصلاة. ولا شك أن هذا عام يشمل كل أمر يعرض العبد، ولهذا يستخير الله، يستخير العبد ربه، يستخير ربه سبحانه وتعالى في أموره كلها إذا هم أحدكم الأمر. ومن ذلك أيضا هذا الأمر إذا كان هذا باب الاستخارة، من باب الاستعانة ودفع الشدائد من باب أولى. قال وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات أو 4 5 جاز. هذا على الخلاف في هذه المسألة، اللي هو اختلاف الأخبار في هذا. الثابت الصحيحين أي ابن عباس وعائشة وابن عمر أنه صلى عليه الصلاة والسلام في كل ركعة صلى ركوعين في كل ركعة، وجاء في صحيح مسلم أنه صلى 3 ركعات في كل ركعة من حيث عائشة ومن حيث جابر، وجاء أنه صلى 4 ركعات من حديث ابن عباس، وفيه أنه صلى 8 ركعات و4 سجدات. وجاء عند أبي داود بإسناد ضعيف طريق ابن جعفر الراجح صلى 5 ركعات. والمعروف عند الحفاظ البخاري وغيره أن ما سوى ذلك وهم، أصل الصلاة صلاة ثابت، هذا وهم، ليس لا نقول حديث ضعيف، نقول وهم، الحديث صحيح، وهذا لا يرد على حديث رواه مسلم، لا نقول حديث، نقول وهم، يعني أنه لأن صلاة جاءت على هذه الصفة وصلىها بركعين فمثل هذا يقع فيه أحيانا خطأ من بعض الرواة، لأنه لم تكسف الشمس في عهده إلا مرة واحدة، وكسفت يوم موت إبراهيم، ولم يمت له إبراهيمان عليه الصلاة والسلام كما نبه ذلك أهل العلم. وهذا يبين أنها كسفت مرة وصلى في كل ركعة بركوعين. أما ما جاء عند النساء أنه صلى في صفة زمزم فهذا وهم أيضا، وأنه صلاها في مكة هذا وهم كما نبه عليه المزي وقد نقله أو أشار إليه ابن كثير رحمه الله وعرضه على شيخه المزي فاستحسنه منه في تعليله لهذا الخبر. نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، صلوها جماعة وفرادا. الاستسقاء هو طلب السقيا، استسقاء هو طلب السقيا أو هو السقيا استسقاء، وهو في الاصطلاح أو الشرع طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى للعباد لحاجتهم إليه أو عند حاجتهم إليه، عندما تجدب الأرض ويقل الماء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، مثل ما تقدم في صلاة الكسوف. وذلك أن صلاة الكسوف تشرع لسببها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها دائما، إنما صلاها عند وجود السبب. فالقاعدة في مثل هذا أنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب. ولذا لما سئل عن ذلك وأخبر وقيل له إنه احمر الشجر وقطعت السبل نحو ذلك، استسقى عليه الصلاة والسلام، واستسقى به في المدينة عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، ويأتي الإشارة شيء من هذا. صلوها، أجدبت الأرض عندهم. وكذلك على الصحيح لو أجدبت الأرض عند غيرهم وكانوا مخصبين فلا بأس أن يصلوا صلاة الاستسقاء لغيرهم، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولأن المسلمين كما نبه على ذلك بعض العلم من المالكية وغيرهم كالجسد الواحد، والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، وشبك بين أصابعه حديث نعمان بشير: مثل المؤمن توادهم وتراحمكم مثل الجسد الواحد، وهم جسد واحد. وأعظم ما يكون حينما يحتاج إخوانك إلى أن تستسقيهم، وإن كانوا هم يشرعون الاستسقاء، لكن دعوتك لهم أو استسقاؤك لهم دعوة غائب، دعوتك بالنسبة إليهم غائب، وأنت وهم سألوك ودعوة، يعني ولو لم يسألوك. وفي حديث مسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر غيب مستجابة، ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وهذا عام في سائر الدعوات، ومن ذلك الاستسقاء. وإذا كان هذا في خصوص الحاجات فعموم الحاجات من باب أولى. إذا كان دعوتك لأخيك بظهر الغيب مشروعة في خصوص حاجة من حاجاته، ففي عموم الحاجة لإخوانك المسلمين من باب أولى. مثل ما تقدم أنه معلق بالجدب، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها وسأل الله سبحانه وتعالى الغيث، وقد ينزل الغيث على قوم مخصبين، ثم سأل عموما صلوات الله وسلامه عليه جماعة وفرادا. لأن هذه القاعدة في هذه العبادات التي لا تخصص فيها، نقول الأصل فيها الائتساء، كما أن سائر خطاباته لعموم المسلمين جماعة وفرادا، كذلك هذه الصلاة. وكما أنه أسوة وقدوة في أقواله، أسوة وقدوة في أفعاله، فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يقل هذا خاص بالجماعة دون الفرادى أو الفرادى دون الجماعة، هذه قاعدة، وخاصة أنه معلق بحاجة، وقد تكون حاجة إنسان الفرد أشد أحيان، وربما يكون في مكان ليس عنده جماعة، هل نقول لا تستسقي لأنك منفرد؟ لا، والنبي استسقى عليه الصلاة والسلام وحده في مواضع، هذا سيأتينا إن شاء الله. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، هذا هو قول الجمهور. وقال مالك وإسحاق إنها كصلاة التطوع، صلي ركعتين كصلاة التطوع، لأن عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه الصحيحين ذكر صلاة عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه كبر في الأولى سبعا ولا في الثانية خمسا. قالوا مثل هذا وهو التكبير أمر يعني بالنسبة إلى صلاة الاستسقاء إذا نسبت إلى الصلوات أمر زائد، كما ولهذا ذكروا في صلاة العيد، فلو كان موجودا في صلاة الاستسقاء لذكر، هكذا قال. والجمهور قال يصلي ويكبر، لأن حديث ابن عباس عند أبي داود بسند جيد أنه صلاها كصلاة عيد، كان صلاها كما يصلي عيد، وهذا يعود إلى الصلاة كصلاة عيد. وكون قال كصلاة عيد يدل على أنه أراد التكبيرات السبع والخمس، وإلا لو كان أراد أنه مجرد أنه صلى ركعتين جهر فيهما لقال كصلاة كما يصلي الجمعة كما يصلي الفجر ليكون أبلغ في البيان، وإلا كونه يقول كصلاة عيد ويكون المعنى أنه صلاها ركعتين بدون تكبيرات هذا ليس بيان وفيه عدم إيضاح، هذا يبعد من ابن عباس رضي الله عنهما بل يبعد من هو دونه رضي الله عنه، فكيف منه؟ هذا كأنه أراد خصوص التكبيرات، كأنه أراد خصوص التكبيرات لأنه الذي تنفرد بالصلاة العيد عن غيرها، وإلا لو لم يرد هذا هذه التكبيرات لكان قال كما تقدم كما يصلي الجمعة أو كما يصلي الفجر ونحو ذلك، أو كما يصلي أحدكم تطوع ركعتين، فكونه قال كصلاة عيد يدل على أن المراد بذلك التكبيرات، مع أنه جاء في رواية عند الدارقطني أنه كبر سبع تكبيرات في الأولى وفي الثانية خمس تكبيرات، لكن الحديث لا يصح بل هو ضعيف جدا من رواية محمد بن عدي الزهري عن أبيه وهو متروك، فالرواية المعتمدة قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم لا هذا في نظر إن كصلاة عيد كصلاة عيد، لأن صلاة الاستسقاء يجوز أن تتقدم الصلاة عن خطبة ويجوز أن تتأخر، يجوز يا صلاة الاستسقاء على الصحيح يجوز أن تقدم الخطبة كصلاة الجمعة، ويجوز أن تقدم الصلاة كصلاة العيد كصلاة العيد، وكلاهما ثبت فيه الأمران، قال كصلاة عيد وثم نص على الصلاة وسكت عن يعني الخطبة. نعم قالوا نعم. وإذا أراد الإمام، وهذا المعنى أيضا في الجهر أيضا أنه يجهر فيها، يجهر فيها كما يجهر في صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وعظ الناس إذا أراد الخروج لها، لأن هذا توسل بعمل صالح، بعمل صالح فيحذرهم من المعاصي، لأن المعاصي من أسباب الجذب والتقوى من أسباب الخصم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالتقوى من أسباب البركات، نزول القطر وخروج الزرع، والبركة في الأمور كلها. ولهذا قال وعظ الناس وأمرهم، وهذا من أمر المشروع مقدمة بين يدي الصلاة وتوسل يفضي إلى الإخبات والخشوع الذي من أعظم أسباب الإجابة، خاصة أنهم يخرجون جماعة لصلاة الاستسقاء. وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من رمضان، والتوبة من المعاصي واجب على كل حال، والخروج من رمضان واجب على كل حال، لكن هذا تأكيد في هذا الموطن وهذا المكان أو هذه الحال، حال صلاة الاستسقاء، وليس المراد الخصوص، لكن تأكيد المقام. وذلك أنكم تطلبون رزقه وتسألونه القطر ومع ذلك تجاهرون بالمعاصي، هذا لا يكون، بل واجب التوبة من المعاصي والخروج من المضان وترك التشاحن، لأن التشاحن من أعظم أسباب زوال البركة قلة البركة أو زوال البركة. ولذلك في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خرج ليخبرهم بليلة القدر، فوجد رجلين يتلاحيان اتخاصمان، فقال أنسيته؟ قال رفعت نسيتها، يعني أنسي الليلة. قال عسى يكون خيرا. ذكر العلم أن من أسباب ده البركة أو قلة البركة هو الخلاف والنزاع والتشاحن أشد، لأنه يكون من الشحناء وتباغض والتعادي، وهذا لا يجوز بين أهل الإسلام. والصيام، الصيام هو مشروع على كل حال، لكن كونه يشرع خصوصا للصلاة موضع نظر، موضع نظر، يقال إنه يشرع الصوم، لكن لو كان إنسان مثلا معاد يصوم لا بأس. أما أن نقول مثلا إنه يشرع الصوم في يوم الاستسقاء، هذا يحتاج إلى نقل خاص، نقل خاص. وإن كان بعض العلم يقول، يعني يدخله من حيث الجملة، أنه عمل صالح دلت عليه أدلة من حيث الجملة ذكروا هذا، ولقال وترك التشاحن والصيام. والنبي خرج عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه أمرهم بذلك أو أخبر أحد الصحابة ذلك. فالمقصود هو الصلاة، المقصود هو الصلاة والاستسقاء في هذا اليوم، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عنها الله أعلم. والصدقة، الصدقة مشروعة، الصدقة مشروعة من حيث الجملة، ولا شك أن الصدقة من أسباب إجابة الدعاء، لأنها مناجاة، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وهذا وين كان نسخ، لكن من حيث الجملة أن الصدقة سبب من أسباب إجابة الدعاء حينما تحسن إلى الغير، فهو إحسان وعطف، كما أنه يشرع للمسلم أن يحسن إلى إخوانه وهو ضد الظلم، فأعظم الإحسان هو أو من أعظم الإحسان الإحسان بالصدقة، كما نقول عليه أن يجتهد في إحسان لإخوانه بالقول الطيب والأمر معروف والنهي عن المنكر وبذل السلام عموما، والاجتهاد في هذا اليوم، اجتهاد في هذا اليوم. ويعدهم يوما يخرجون فيه، هذا جاء في حديث عائشة أنه وعدهم عليه الصلاة والسلام لأجل يتهيأوا لهذا اليوم ويستعدوا له. في أي يوم، في أي يوم، لا خصوص يوم من الأيام. واعتيد في هذه البلاد أن يكون في يوم الاثنين والخميس، وهو من حيث الجملة في أي يوم، إنما كأنه والله أعلم لأجل أنه ما ذكروا من الصيام، وأن الصيام يكون يوم الاثنين والخميس من جهة أنه أفضل. وهذا قد يكون دليلا في المسألة السابقة أن النبي وعدهم يوما ولم يخص يوم من يوم، يدل على أن خصوص الصيام في مسألة الاستسقاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا لمن كان عادة له. لكن إذا أمر به الإمام يكون مستحبا لا واجبا، وفي هذه أو يكون أخذ به حسن من جهة عدم المنازعة والطاعة، وإن كان مثلا المكلف لا يرى ذلك للموافقة على القول الذي لا يراه، كالقاعدة المعروفة في هذه المسائل، وخاصة المسألة لا تصل إلى حد البدعة. ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، هذا يعني مما يستغرب، يتنظف ولا يتطيب. إذا كان يتنظف يتطيب، لماذا لا يتطيب؟ هم يقولون أنه يوم إخبات وتذلل فلا يتطيب، وهذا بعيد. وكل العبادات في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة ما يشرع له هذا التطيب، والعبد كلما كان طيبا كلما كان أبلغ في ارتفاع صلاته وسبب من أسباب القبول. والله طيب لا يقول طيبا سبحانه وتعالى من كل الأشياء الطيبة، والأدلة عامة في مشروعية أن يكون حسن الملبس، يا بني آدم خذوا زينة من كل مسجد، وهذا يشمل أيضا حتى صلاة الاستسقاء، والزينة تشمل الزينة في الملابس وكذلك في التطيب. وقول ما يطيب هذا موضع نظر، فالأظهر والله أعلم إن لم يقل إنه الصواب أنه يتطيب، ولا دليل يمنع ذلك، كما قالوا في مسألة الاعتكاف أن يخرج في ثياب اعتكاف، هذا لا دليل عليه، ويخرج متواضعا. نعم، حديث ابن عباس أن خرج، يعني حديث ابن عباس أن فيه كلام أيضا في ثبوته من طريق إسحاق بن هشام أو هشام بن إسحاق بن كنانة، وهذا الرجل اختلف فيه، أبو حاتم قال إنه شيخ، وابن حبان ذكره وثقه، والحافظ قال في التقريب إنه مقبول. فما دام الخبر محتمل، الخبر محتمل قد لا يجزم بثبوت يعني سنة في هذا، مع أنه لا يدل على هذا الشيء، إنما يكون في على هذا اليقين متبذل، في التبذل يكون في الثياب، في ثياب التي ثياب البذلة التي يمتهنها في هذا. وقد يكون لأسباب إن ثبت الخبر، إن ثبت الخبر نعم متذللا متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هذه الألفاظ متقاربة من جهة المعنى، ويبالغ في وصف النبي عليه الصلاة والسلام في تواضعه في الظاهر والباطن، فيما يظهر على هيئته وفي مشيه وفي تضرعه عليه الصلاة والسلام، ربما يفرق بينها ببعض الفروق، وإن كانت متفقة في أصل المعنى. التضرع يكون بالإلحاح والسؤال والطلب، والتواضع يكون في القلب، والتخشع يكون في الظاهر في البدن، والتذلل يكون في البدن والثياب، في بدنه وثيابه، يعني هو نوع من التبذل. نعم، ومعه أهل الدين والصلاح، لأن التوسل بدعائهم من أسباب الإجابة، أو لأن حضورهم أبلغ من جهة استكانتهم وصدق لجائهم، فيجتهد بهذا. وإن كان هذا مشروع، الصلاة مشروع على الجميع، ولو كان مفرطا ولو كان عاصيا مهما كان، لكن عليه أن يرجع ويتوب في هذا اليوم وغيره، إنما يجتهد في أهل الدين والصلاح. ولهذا استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس، واستسقى هذا البخاري، واستسقى معاذ رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي، كان عابدا رضي الله عنه، ثم نشأت سحابة فأمطرت. والشيوخ، لأن الشيوخ أقرب الاستكانة والخشوع، والصبيان المميزون لأنه لا ذنوب لهم، فهو أيضا أقرب إلى الرحمة، نزول الرحمة والخير. وكذلك الشيوخ والصغار من أسباب الرزق والنصر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، رواه البخاري عند النسائي بدعائهم واستغفارهم، دعائهم واستغفارهم. هذا أيضا من هذا الباب، وهذا الموطن من أعظم المواطن التي يشرع فيها بذل أو الأخذ بهذا السبب. والشباب كذلك، وذكر ذكر الشيوخ والصبيان من لهذا المعنى، وهو أنه يجتهد في حضورهم، وغيرهم يجتهد في الحضور ومشاركة الناس في هذه الصلاة والتضرع. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، إذا كان أهل الذمة مع المسلمين في نفس البلد فهم يعني كغير في حاجتهم إلى الغيث، وهم عباد الله، والله عز وجل قد تكفل برزقهم كغيرهم كأهل الإسلام، لكن يقولون لا ينفردون، بمعنى أنهم لا يمنعون لو أرادوا الخروج في اليوم الذي نستسقي فيه وهم يهود أو نصارى في بلاد المسلمين، لا نمنعهم، لأنهم يسألونه سبحانه وتعالى الرزق، ومن داب نظير على الله رزقها، والله تكفل برزق عباده. إنما لا يكونون مع أهل الإسلام في نفس موضع، بل يكونون منفردين، لأن قد تنزل السخطة واللعنة عليهم ودعاهم في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقد يعني يدعونه فتنزل سحابة تمطر عذابا، فيكونون في موطن منفرد. وهذا يعني يبين أنه لا يشرع خروجهم، لكن لو أنهم أرادوا الخروج لا يمنعون، هذا قول الجمهور. وذهب بعض العلماء كالأحناف أنهم لا يمكنون من الخروج، لا يمكنون من الخروج، لأنهم أعداء الله ودعاؤهم لا قيمة له، وهم يكونون تبع لأهل الإسلام حينما يدعو الإسلام فينزل الخير، وهم يكونون تبعا لهم في هذا مما ينزل من الغيث والقطر. وقال بعضهم ينفردون بيوم فلا يخرجون في يوم أهل الإسلام، ومنهم والأظهر هو المنع، الأظهر هو المنع، لأنه قد يجابون فتحصل فتنة لبعض أهل الإسلام، ولأن هذا مظهر من مظاهر أهل الإسلام فلا يمكن من أعداء الله. نعم. قال: وإن خرج المنفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. وهذا واضح أن الأولى عدم خروجه، إنما هذا إذا كان بطلبهم واختيارهم، فيصلي بهم ثم يخطب واحدة، لأنه لم ينقل فيها إلا خطبة واحدة، حديث عائشة وابن عباس، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه دعا واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين، لكن الصواب أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة. هذا حديث عائشة، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن زيد، جاء أنه يعني أنه دعا. كذلك في حديث رواه البخاري، في قصة لزيد بن أرقم والبراء بن عازب مع بعض الصحابة، لعله عبد الله بن يزيد، وأنه خرج بهم فاستسقى فلم يجد على أن استغفر الله، هذا سيأتينا أيضا. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، كخطبة العيد يفتتحها بالتكبير، هذا يعني كما تقدم بعد الصلاة، وهذا هو المشهور في المذهب أنها تكون بعد الصلاة الخطبة. وجاء في هذا أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عبد الله بن زيد عند أحمد وابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب، في حديث أبي هريرة، وفي حديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها أنه خطب ثم نزل فصلى عند أبي داود بسند جيد، أنه خطب ثم صلى. لكن هذا دليلهم المتقدم في بريرة، والأظهر والله أعلم أن الخطبة تجوز قبل الصلاة وتجوز بعد الصلاة كما تقدم، لأن الأخبار كلها وردت. وصفتها جاءت لها وردت أو صلاة وردت عدة صفات، منها أن تكون خطبة وصلاة، خطبة وصلاة، وهذا في حديث عائشة وابن عباس، وكذا حديث هريرة وحديث عبد الله بن زيد، وفي بعضها أنه خطب ثم صلى، وفي بعضها أنه صلى ثم خطب كما في حديث عائشة كما في حديث عائشة، أو صلى ثم خطب كما في حديث أبي هريرة على المذهب. ووردت مجرد استغفار، وهذا الاستغفار قبل الصلاة على ظهر الأخبار في الصحيحين، وهذا في حديث عبد الله بن زيد أنه خرج عليه الصلاة والسلام ثم دعا، وفي لفظ أعطى جعل ظهره إلى الناس ثم قلب رداءه ثم صلى ولم يزل يدعو. فظهر الخبر أنه لم ينقل خطبة، بل مجرد بل هو خرج عليه الصلاة والسلام واستغفر الله واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا عليه الصلاة والسلام، وهذا رفع اليدين ثابت في الأخبار الأخرى، لكن ليس في حديث عبد الله بن زيد في أنه حول رداءه. وعلى هذا يجوز، وعلى هذه الصفة على الأخبار الصحيحين ليس فيها إلا الدعاء، فلو أنه خرج الإمام والناس ودعوا الله عز وجل واستقبل الإمام القبلة، أو أنه دعا وهم أمامه، دعا وجعل يدعو ثم بعد ذلك استقبل القبلة فكذلك. وهذا ما حمل بعض العلم أن على أن هذه خطبة، لكن إذا قيل أنها خطبة فظاهر أنها بعد الصلاة، يعني قال استقبل الناس ولم ينقل يعني أنه خطبهم، بل مجرد دعاء، هل هو يعني جهر به؟ لم ينقل هذا. ثم استقبل القبلة، حول رداءه ثم ودعا ثم نزل فصلى ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه إذا كان استغفار فهذا نوع من الصفات فيها، وأنه يجوز أن يكون قبل، وأنه لا بأس يكون قبل الصلاة. وهذا جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق من رواية مطلف بن عبد الله بن الشخير عن عامر الشعبي أنه خرج رضي الله عنه فلم يزد على الاستغفار، فقيل يا أمير ما نراك يعني استسقيت؟ قال لقد استسقيت بمجاديح السماء. نوع المجدح من أنواع التي يكون فيها المطر، فقال لقد استسقيت بمجاديح السماء، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. وهذا سيأتي من كان صنعه. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار من أعظم أسباب نزول الغيث في صلاة الاستسقاء، وقع كما تقدم في رواية عمر، وكذلك في الحديث عند البخاري في قصة براء بن عازب وزيد بن أرقم لما صلى بهم أحد الصحابة، لعل عبد الله بن يزيد الخطبي، وأنه استغفر وهم معه وقف قائما جعل يستغفر رضي الله عنه، ويبين أن هذا أمر مشهور. من الصفات أيضا حتى لا يفوت أنه يكون دعاء في صلاة الخطبة في خطبة الجمعة، دعاء في خطبة أو استسقاء دعاء في خطبة الجمعة، ومنها أن يكون دعاء في أي مكان، لأن صح أن النبي استسقى عند أحجار الزيت وحده، إنسان يستسقي في المسجد في بيته هذا لا بأس به، جماعة فرادى لا بأس به، هذه كلها صفات نقلت في استسقاء. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللهم اسقنا غيثا أي المطر المغيث، يعني يكون هذا الغيث مغيث يعني يحصل مقصود، يعني قد ينزل غيث لكن لا يغيث بقلته مثلا، لكن يسأل يكون غيثا مغيثا يغيث به العباد والبلاد. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، وهذا روى البخاري معلق قال وقال أيوب بن سليمان، ثم ذكر عليه أنس أنه رفع يديه، رفع يديه عليه الصلاة والسلام، ورفع الناس أيديهم، رفع الناس أيديهم في مشروع رفع اليدين في صلاة الاستسقاء وفي دعاء الاستسقاء في الجمعة وفي غير الجمعة. ورفع اليدين أو رفع اليدين في الاستسقاء له صفات، منها أن ترفع الأصبع، مجرد رفع الأصبع، وهذا جاء في حديث عامر ابن خارجة عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الاستسقاء أو الدعوة من المطر قال اجثوا على الركب فقولوا يا رب يا رب، قال فجعل النبي يرفع أصبعه فنزل الغيث عليهم حتى أحبوا أن يكشف عنه. وهذه رواية في سندها ضعف رواه الطبراني في الأوسط، لكن ثبتت أخبار في الإشارة بالأصبع في أخبار صحيحة، لما رفع أصبعه في عرفة، كذلك حديث عمر بن ريبة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما كان يزيد على هذا، يعني ما كان يزيد على أن يشير بأصبع عليه الصلاة والسلام. والصفة الثانية بسط اليدين، بسط اليدين هكذا، وتكون بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، ثبت بإسناد صحيح من محمد إبراهيم التيمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه استسقى فبسط يديه هكذا. وهذه صفة المستعطي الضعيف الذليل الذي يسأل الخير من ربه وأن يملأ يديه بالخير، والذي يستعطي ويمد يديه، هكذا تذل العبد أبلغ في سؤاله ربه سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة أن تجعل بطونهما إلى وجهك وظهورهما إلى القبلة هكذا، وأن تكون حيال وجهك، هذا ثبت بإسناد صحيح رواية محمد إبراهيم التيمي عن عمير مولى أبي اللحم أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل بياض كفيه إلى وجهه، وعند أحمد فكانتا حيال وجهه، حيال وجهه مقابلة لوجهه عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة أن يكون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء البسط هكذا، أن يكون بطونهما إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. هذا رواه مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل ظهر كفيه إلى السماء، وهذا مفهومه واضح أن بطونه إلى الأرض، وهذا المفهوم صرح به أبو داود رحمه الله فقال استسقى وجعل بطونهما إلى الأرض، جعل بطونهما إلى الأرض. الصفة الخامسة أن تجعل ظهورهما إلى وجهك وبطونهما إلى القبلة، عكس الصفة الواردة في حديث عمير مولى أبي اللحم لما جعل بطونهما إلى وجه وظهورهما إلى القبلة، عكسها أن تجعل ظهورهما إلى وجهك وبطونهما إلى القبلة. هذا ورد في رواية صحيحة وهي من نوادر الروايات، ونبه عليها من رجب رحمه الله، رواها الجوزجاني عن عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن قيس الكلابي، وهو من رجال الشيخين، عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام استسقى فجعل بطون كفيه إلى القبلة وظهورهما إلى وجهه، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، والراوي عن عاصم وإن كان قيل في حفظ شيء، لكن رواية عن حماد بن سلمة رواية جيدة، لأنه من روى عنه حديثا كثيرا. رواية أخرى ربما تكون سادسة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني في دعائه فعليه أنس أنه لا يرفع يديه يعني رفع مبالغة إلا في الاستسقاء، رأى رفعهم حتى بدا بياض إبطيه، بياض إبطيه. هذا محتمل أن يفسر بعض الصفات المتقدمة وهو رفعهما حيال وجهه، وأن يكون بطونهما إلى وجهه وظهورهما إلى القبلة، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام معتاد لبس الرداء، في الغالب أنه في هذه الحالة يرتفع الرداء ويرى بياض. ويحتمل أن يكون ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن كأنه والله أعلم ليس على سبيل القصد، إنما من جهة مبالغته في رفعه، من جهة مبالغته في رفعه، فصار في عين الناظر كأن ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وتقدم هذا، تقدم هذا في حديث أنس في صحيح مسلم، لكن هذا مع رفعهما على الصفة، وتكونان على صفة من يرفعهما فوق رأسه، فوق رأسه. وهذا مبالغة في الدعاء والسؤال والتضرع لله سبحانه وتعالى. وهذا مناسب لما جاء بعض الروايات أنه قيل حول ذلك تحول القحط، هذا مرسل عن أبي جعفر عند الدارقطني، ورواه أيضا إسحاق رحمه الله، وعنده ليتحول الخصب، ليتحول الجدب إلى الخصب، إلى الخصب، فكأنه أيضا غير صفة يديه في الرفع في الدعاء، إشارة إلى التفاؤل، إشارة إلى أن الحال تتغير من الجدب إلى الخصب، من الجدب إلى الخصب. مع أنه ورد في حديث الخلاد بن السائب عند أحمد، لكن من طريق ابن عماية ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا جعل باطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهورهما إلى السماء. وهذه المفصلة جاءت في أخبار صحيحة، لكن ظاهر تلك الرواية العموم، العموم في كل دعاء يكون على هذه الصفة، وتقدم أن إسنادها ضعيف، تغني عنها الأخبار لسبق ذكرها. قال: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وشكروا الله سبحانه وتعالى وسألوه المزيد من فضله. هذه المسألة محتملة، لأنه يعني يقول صنف وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا المزيد من فضله، يعني لو أنهم تواعدوا على الخروج فسقوا قبل خروجهم، وظاهر كلامه ولو كانوا تهيأوا للخروج، يعني لو كان الإنسان تهيأ الخروج واستعد، واستعد الناس ولم يخرجوا إلى صلاة الاستسقاء، فظاهر كلامه أنهم في هذه الحالة شكروا الله عز وجل، معنى أنهم لا يصلون صلاة الاستسقاء، لا يصلون صلاة الاستسقاء. ومن العلم من قال يخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل، ويحتمل يقال إنهم يخرجون ويصلون شكرا لله عز وجل، وأن يسألوا ويستسقوا لغيرهم، على ما تقدم من أن استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب لا بأس به، فهم يسألون المزيد من فضله لأنفسهم ولغيرهم، ولأنهم نووا أمرا من أمور الخير وتواعدوا عليه، وإن لم يكن لهم فلغيرهم. الحال الثاني أن يكون الغيث بعد خروجهم، هذا أيضا وقع في خلاف، هل يصلون أو لا يصلون؟ وإذا قيل يصلون في الصورة يصلون في الصورة من باب أولى. الحال الثالث أن يكون خروجهم بعد ما يعني يكون خروجهم يعني بعد اجتماعهم وبعد الخطبة، إذا قيل إن الخطبة قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة، فنزل الغيث وهم والإمام يخطب أو يدعو، فإنهم يصلون أيضا، فإنهم يصلون لأنهم شرعوا في الصلاة. وإن كان الصلاة قبل فالخطبة أمرها يسير، فإن تيسر الدعاء والخطبة وإلا فالأمر واسع بأن يدعو كل إنسان لنفسه، يدعو كل إنسان لنفسه. وهذه مسائل اجتهادية في الحقيقة، ليس هناك دليل، إنما على هذا هذه التفاصيل محتمل، ليس هناك دليل على مثل هذا. ولذا وقع الخلاف في هذا، هو ابن عقيل وجماعة يقول يخرجون يصلون شكرا لله عز وجل، ذكر صاحب الإنصاف عنه رحمه الله أنه يقول إنهم يخرجون شكرا، يعني تكون صلاة شكر. هذا قد يقال إن ما الدليل على مثل هذا، يمكن يقال إن الإنسان يصلي شكرا لعز وجل في بيته، هذا لا بأس به، لا بأس بأن يصلي إنسان في بيته. أما أن يجتمع على صلاة تكون صلاة شكر لحصول غير، هذا موضع نظر، لأن مثل هذا يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور غير مسألة الغيث، مثل النصر على الأعداء والنصر على المشركين يوم بدر، وهذا أبلغ وأعظم، لأن فيه النصر للدين وفيصلة والمعركة الفاصلة. ومع ذلك لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بأن جمعهم وصلوا صلاة شكر، فكذلك أيضا غيره مما هو دونه في المعنى من باب أولى. وإن كان الجاري على القاعدة في هذا أن ما كان مشروعا لسبب، فإن عدم السبب فمسببه تابع له، مثل ما لو خرجوا لصلاة الكسوف واجتمعوا لصلاة الكسوف فلما أراد يكبر غربت الشمس، شو نقول، يصلون ولا يصلون؟ لا يصلون، وإن كانت صلاة رهبة، هذه صلاة يعني صلاة تتعلق بالكسوف، هذه صلاة يعني في طلب الغيث، يعني اختلافها من جهة المعنى، لكن من جهة انعقاد وجود السبب المعنى واحد، المعنى واحد. وكما لو كان الكسوف موجود، ليس يعني لم تغرب الشمس، لكن خرجوا واجتمعوا فلما أرادوا الصلاة انتهى الكسوف، لا يصلون، ولا يقال إنهم يصلون شكرا لله عز وجل على ذهاب هذا الكسوف الذي هو يخوف الله بها عباده، بل يحمد العبد ربه ويثني عليه سبحانه وتعالى ويستغفره ويشكره كسائر أحواله. لكن لا تكون صلاة على صفة الجماعة إلا بدليل، ويمكن أن تكون صلاة الاستسقاء من هذا الباب. قال وينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة. وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه أمر، وكذلك أو في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وفي حديث عائشة، حديث عائشة في الصحيحين أنه أمر أن الصلاة جامعة، وكذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر الصلاة جامعة. ويجوز أيضا الصلاة جامعة، أي يحضر الصلاة، أي يحضر الصلاة. وهذا خاص، نعم هذا في، نعم في صلاة، هذا ورد في حديث عائشة في الكسوف، أنا وهمت في التقرير، لكن هم دليلهم حديث عائشة في صلاة الكسوف، كذلك حديث عبد الله بن عمر، هم قالوا هذا. الصواب أنه لا دليل عليه ولا يشرع مثل هذا، إنما هذا خاص بصلاة الكسوف، والنبي لم يصنع هذا ولم يفعله، فكيف ينادى لها الصلاة جامعة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك؟ وهذه قاعدة عندنا، ما وجد سببه ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يفعل، لا في صلاة الكسوف ولا غيرها، في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. ولما أنه أمر في صلاة الكسوف ولم يأمر صلاة الاستسقاء دل على الفرق بينهم. ثم صلاة الكسوف يشرع لها لأنها كانت في عهد عليه السلام وبعد عهده بأزمنة تأتي بغتة، كذلك ينادى لها أيضا في هذا الوقت وإن كان يعلم الكسوف، لأنه نداء لها، نداء لها بقاء على الأصل المشروعية وهو النداء لها. ثم أيضا هنا معنى آخر يتعلق بها وهو التذكير بهذه الصلاة، إذ قد يغفل عنها بعض الناس أو يكسل عنها، فنبقى على أصل المشروعية. أما صلاة الاستسقاء لم يرد شيء من هذا، وذلك أن النداء أقسام، النداء إلى الصلوات الخمس هذا أعظم النداء، ونداء على هذا الوصف صلاة الكسوف، وسائر الصلوات لم يأتي شيء فيها، وإلا قد يتسع الأمر فينادى لغيرها من الصلوات التي تصلى، مثلا صلاة الجنازة، وكل هذا يقف على الدليل كما تقدم. لكن ما الحقها بصلاة الكسوف؟ والإلحاق هنا لا يظهر وضوحه من جهة أن الأصل الجامع غير موجود، وكذلك الفرع من جهة الحاق به قاصر عنه من جهة المعنى الموجود، وخاصة أن هذا أمر قد يقال خارج عن القياس في هذه المسألة، وإن كان المعنى واضح الفرق بينهما كما تقدم أنها في الأصل تأتي بغتة صلاة الكسوف، بخلاف الاستسقاء فإنه يتواعد لها. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، وهذا واضح، معنى أنه يستسقي كل من أراد يستسقي، يستسقي في بيته أو يستسقي في المسجد ونحو ذلك، لكن إذا كان الأمر على جهة الاجتماع في هذه الحالة كما يصنع، كما يفعل الناس اليوم، وهو يكون إعلان عن صلاة الاستسقاء، ويكون أيضا بإذن من ولي الأمر لأجل أن يجتمع الناس على صلاة الاستسقاء، ويكون أبلغ في حضورها، يكون أبلغ في حضورها، بخلاف ما لو كانت على غير هذه الصفة فإن الناس يضعفون وربما لا يخرجون، وربما أيضا لا يظهر خبر ولا ينتشر، فهذا ليس يعني ليس جعله مثلا هنا بالإذن أنه شرط له، لا، ليس من شرطه ذلك، مثل ما تقدم في صلاة الجمعة، إنما لأجل أن يكون سبب صلاة الكسوف موجود، أن قد يعني يستسقي مثلا مع عدم الحاجة إلى ذلك، كما نقول في صلاة الجمعة أنها لا تصلى إلا حينما يكون هناك إذن بالصلاة، لا أن صلاة الجمعة تكون بالإمام، لكن لأجل معرفة الأسباب المجوزة لصلاة الجمعة أو الموجبة لصلاة الجمعة، إذ قد تخفى وقد يقيمها قوم في مكان لا تقام في صلاة الجمعة، فكان المعنى الإذن من جهة الوجه الشرعي، ولذا تحال إلى الجهة الشرعية لتنظر هل صلاة الجمعة تقام أو لا تقام، فليس معلقا بالإمام، ولهذا تحال إلى الجهات التي تدرسها من هذه الجهة، فتنظر وترسل يعني مندوب إلى هذا المكان والجماعة الذي طلبوا، فيدرس من الناحية الشرعية، ثم يرفع التقرير إلى الجهة المختصة، وبناء عليه تصدر فتوى بأن هذا المكان يحتاج إلى جمعة. كذلك صلاة الاستسقاء أيضا من جهة وجود السبب الذي تشرع لأجله صلاة الكسوف، ولذا لو كان إنسان في مكان ليس عنده أحد أو هو بعيد محتاج استسقى ولا حاجة أن يستأذن، ويسن أن يقف في أول المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مطرت، لما أمطرت السماء ومطرت السماء في حديث عن الصحيحين، بقي على المنبر حتى تحادر المطر على لحيته، وهذا كأنه قصد ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى تحادر، وكان المسجد مبني بالجريد والجذوع، فخر المسجد فنزل عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بوب البخاري قال: باب من تمطر، أو نحو ذلك. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حسر عن بعض بدنه، وقال إنه قال ما فات هذا، قال: لأنه حديث عهد بربي، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها. هذا جاء عن ابن عباس عند الشافعي بسند فيه نظر، أنه أمر غلام وجاريته أن يخرج فراشه وشيء من متاعه إلى المطر، وقال يعني إن هذا ماء مبارك وهيا بنا. ورد في حديث أنه النبي عليه السلام قال هيا بنا إلى هذا المبارك، وهذا خبر لا يثبت. والذي ثبت السنة أنه عليه الصلاة والسلام حشر عن بعض ثيابه يصيب بدنه، فربما يكون عن كتفه لأن أقرب ما يحسن عليه الصلاة والسلام الرداء أيسر، فقد يكون لأجل يصيب أعلى بدنه. ولهذا الإنسان لو أنه حسر عن عمامته عن غترة نحو ذلك فهذا أيضا من الأمر المشروع كما تقدم. أما إخراج الرحل والثياب ونحو ذلك هذا يعني في الغالب أنه قد يصيبها بالماء وقد تتأذى، ويكون فيه ربما يكون فيه تلف لبعض المتاع، وفي مشروعيته نظر، مشروعيته نظر. والذي فعل عليه الصلاة والسلام كما تقدم في بدنه وحسر عن بعض ثيابه عليه الصلاة والسلام. وإذا جالت المية وخيفة منها سنة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، هذا لما ثبت صحيح حديث أنس في ذلك العرب الذي جاء، وهل هو الذي سأل الاستسقاء أو غيره، فدعا النبي عليه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم الأكام والضراب. الضراب هي الجبال الصغار، والأكام جمع أكمة وهي التلال وبطون الأودية. والنبي سأل ذلك لأنها أمكنة تكون قريبة ويمكن أن يقصدها الناس للرعي ونحو ذلك، ولهذا سأل أن يكون على هذه الأماكن، وأن يكون قريبا يمكن بلوغه وإدراكه ولا يكون عليهم فيتضررون. ولسأل الله أن يكون في مثل هذه الأماكن ومنها بطون أودية ومنابت الشجر أبلغ في ظهورها وزهوها، وأيضا اجتماع الماء كما هنا وبطون الأودية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ذلك لم يقل سأل الله أن يرفعها، لا، بل هو خير النازل، فدعا بما تكون في مصلحة وسأل الله عز وجل بدفع ما يكون فيه شيء من الضرر. فكانت المدينة وكانت قد تلبلت السحاب مدة سبت كامل أسبوع كامل، فصارت في مثل الجوبة، يعني فتحت السماء وصارت كالعصابة على المدينة، ويرى الناس السماء، وكانوا قبل ذلك لا يرون شيئا من ذلك ما بينه وبين سلع إلى جهة أحد. فهو عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل مباشرة نزل المطر، ثم سأل ذلك الجمعة الأخرى فانجابت انجياب الثوب ورأوا السماء وكانت قد حجبت عنهم من تلك الجمعة. قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني هذا الله أعلم، المقصود أنه يدعو بهذا وبما تيسر من أدعية التي يحصل بها خير هذا المطر ودفع الضرر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.